قوت وتعالى قوت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء الصابرا. اللهم أجر الحق على ألسنتنا، اللهم إذنا بالحق وأيد الحق بنا، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا، وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الجلسة وهذه الكلمات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأن تكون حجة لنا ولا تكن حجة علينا، ونسأله عز وجل الهدى والبر والتقى والعفاف والغنى. حقيقة قبل أن نبدأ موضوع هذه الحلقة، هي كلمة وفاء ولمسة وفاء وإقرار بالفضل وبالجميل لعالم من علماء هذه الأمة، لعالم من علماء هذا الزمان، لعالم من علماء هذا الجيل وهذا القرن، لإمام من أئمتنا، لشيخ من شيوخنا، افتقدناه، فارقنا بجسده، وبقي بيننا علمه وفضله، ترك هذه الدنيا بما لها وما عليها، ونحسبه قد حط رحله إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. عالم افتقدناه، مات بالأمس وودعناه اليوم، وبقبضه قبض علم من علم الإسلام، بقبضه افتقدناه إمام ووالد وعالم ومرب وشيخ وأستاذ وحبيب لنا جميعا، إنه شيخنا وإمامنا الدكتور محمد أحمد المصير رحمه الله.
فقدت الأمة الإسلامية صباح اليوم أحد علمائها الكبار، هو فضيلة الأستاذ الدكتور محمد سيد أحمد المسير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. ويذكر أن الدكتور المسير تخرج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1973، وحصل على الدكتوراه عام 1978، وقد ساهم بشكل بارز في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات الدينية، كما شارك في العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية. وكان الدكتور المسير قد أطلق قبل بضعة أشهر حملة شعبية تدعو إلى الحياء، في محاولة منه رحمه الله لمواجهة ظاهرة التبرج والفساد الأخلاقي في المجتمعات، فرحم الله عالمنا الجليل وعوض الأمة الإسلامية بفقده خيرا.
دكتور مصير، حضرتك طرحت سؤال أتمنى أن احنا نفتح باب الإجابة عليه. ماذا نقدم لبيت المقدس؟
هو اسمح لي ابتداء بالنسبة لبناء الكعبة وبناء بيت المقدس، يعني أحب أشير إلى نقطة، أن حديث القرآن والسنة النبوية ربط الكعبة ببناء إبراهيم وإسماعيل، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وليس عندنا في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة ما يثبت بناء الكعبة عن طريق آدم أو الملائكة، وإنما هي مجرد ظنون، فيكفي أن نقف عند النص الصريح والصحيح ولا ندخل في تفاصيل أخرى. وأفضلية المكان لا تستدعي أسبقية الزمن، فالكعبة المشرفة كل ما نعلمه عنها أنها بناء إبراهيم وإسماعيل، هذا هو ظاهر القرآن والسنة، وليس هناك حديث عن عما قبل ذلك. بيت المقدس بناه سيدنا يعقوب، ولعله تعلم صناعة البناء من جده إبراهيم، وكان بينهما 40 سنة كما ذكر الحديث الشريف. وما فعله داود أو سليمان إنما كان تجديدا لبناء بيت المقدس. المواقف التي يجب أن نعلمها أن إسرائيل لن تكتفي كما يقال من النيل إلى الفرات، هذا شعار وقتي، ولن يرضيها من المحيط إلى الخليج، وإنما الشعار الأساسي عندهم ليس علينا في الأميين سبيل. وإذا نسينا قرآننا فلن نستطيع أن نصمد معهم في معركة. نحن كأمة إسلامية عندنا ما يكفينا ذاتيا، ونستطيع أن نواجه العالم المعتدي وأن نستطيع أن نستغني عنه. هذه القضية تجعلنا نتساءل عن ماذا يفعل البترول العربي لو استخدم في هذه المعركة. هناك كلمة شهيرة للراحل رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ زايد عندما قال إن البترول العربي ليس أغلى من الدم العربي، فبالتالي لو أن هذا السلاح استخدم لكان له تأثير. نقطة اللي هي في محل العلماء وعامة الناس أو أوساط الناس، قضية المواجهة الفكرية. نحن الآن أمام غزو فكري رهيب. الآن العولمة الحديثة تسعى إلى إسلام جديد، إسلام بلا عقيدة، إسلام بلا شرف، إسلام بلا قوة. فلو أن العلماء قاموا بهذه المواجهة بحيث يفضحون الآخر، هذا الآخر بيته من زجاج، ومن كان بيته بالزجاج فلا يرمي غيره بالحجر. وإذا نسينا قرآننا فلن نستطيع أن نصمد معهم في معركة.
فقدت الأمة.
رحم الله شيخنا وإمامنا وعالمنا، وأبدله الله دارا خيرا من داره، آخرة خيرا من دنياه، أبدله الله ولدا خيرا من ولده، وأهلا خيرا من أهله. يمضي الرجال ويبقى النهج والأثر، مضى محمد أحمد المسير ومضى بجسده، مضى رجلا آخذا بزمام أمره، قابضا على دينه، داعيا إلى الله، مضى لا يخاف في الله لومة لائم، مضى لا يخاف في الحق مخافة بشر، مضى محمد أحمد المسير، ولكن بقي نهجه وبقي أثره، بقي نهجه في إخلاصه، بقي نهجه في صدق لسانه. رحم الله شيخنا وأسكنه الله فسيح جناته، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله في الصالحين. اللهم تقبله في الصالحين، اللهم تقبل حسناته وتجاوز عن سيئاته، اللهم نقه من ذنوبه كما ينقى الماء الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، اللهم باعد بينه وبين ذنوبه كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم ابدله دارا خيرا من داره، وآخرة خيرا من دنياه، وولدا خيرا من ولده، اللهم ابدله أهلا خيرا من أهله، اللهم اجعله ممن حطوا رحالهم إلى جوار رسولك في الجنة، اللهم احشره محشر نبيك، وابعثه مبعث نبيك، اللهم أورده حوضه، اللهم اسقه من يده الشريفة شربة لا يظمأ بعدها أبدا، اللهم اجعله ورسول الله صلى الله عليه وسلم إخوانا على سرر متقابلين، اللهم متعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بلذة النظر إلى وجهك الكريم، ربنا لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، وألحقنا به غير خزايا ولا مفتونين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي وإخوتي في الله، عفوا لهذا الانفعال، ولكني حقا كنت أحب هذا الرجل، وكنت أرى فيه نهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو شيخي وأستاذي وسيدي، وما استطعت أن أقدم له شيئا ولا أن أرد له بعضا من فضله علي، فعفوا لهذا الانفعال. أستاذ أحمد، ممكن نذهب إلى فاصل بعد إذن حضرتك؟
التقت وتعانقت هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب.
خط الرنات، اتصل من اي محمول على 1748 او من اي تليفون ارضي على 09341.
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس، وبالحسنات والإحسان ستجمعنا قناة الناس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب مرة أخرى. حديثنا هذه الليلة حول موضوع يعني كثر فيه الكلام وتحدث فيه كثير من الناس وتعددت فيه الأقوال. موضوع كلنا يخصنا هذا الموضوع وكلنا يهمنا هذا الموضوع. أتحدث عن الزواج، ولا أتحدث عن كل فروع الزواج، وإنما أتحدث تحديدا عن نوعين من الزواج، عن زواج السر وعن الزواج العرفي. روى أهل الحديث وأصحاب السنن جميعهم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، كان الزواج قبل الإسلام على أضرب عدة. الزواج قبل الإسلام كان على وجوه عدة، أنواع كثيرة، فمنهم ذوات الرايات. كانت ذوات الرايات اللي هي بيوت البغاء وبيوت العهر، بيوت معينة معروفة كان يرفع عليها علم راية حمراء، يعرف أن هذه البيت أو هذه الراية فيه نساء للمتعة، من أراد أن يتمتع ويعاشر امرأة يدخل إلى هذا البيت وإلى صاحبة هذه الراية ويتزوجها. هذا نوع من أنواع ذوات الرايات. وكان هناك نوع آخر أيضا من ذوات الرايات ولكنه لم يكن موجودا في مكة أو منتشرا في مكة. كانت المرأة إذا غاب عنها زوجها أو افتقدته وأرادت أو اشتاقت إلى الرجال، ترفع راية على بيتها فيمر عليها الرجل فيدخل بها بغير زواج بغير أي شيء، مجرد أنها رفعت راية على بيتها عرف أن هذه المرأة تريد أن يدخل عليها رجل، فهذا زواج ذوات الرايات. وكان هناك زواج الاستبضاع. الاستبضاع كانت المرأة المتزوجة إذا طهرت من حيضها لا يمسها زوجها، الزوج ما يجيش جنبها، ثم يرسلها الزوج، انصروا إلى هذه النخوة وهذه الشهامة، ثم يرسلها الزوج إلى شريف من أشراف القوم أو رجل ذو صفات وسمات يتمنى هذا الزوج أن يكون له ولد يحمل مثل هذه الصفات. كان مثلا يرسلها إلى فارس من الفرسان يريد لولده أن يكون فارسا، فيرسلها إلى فارس من الفرسان فينكحها هذا الفارس فتحمل منه ولا يمسها الزوج. بعد ما تطهر الزوج ما يجيش ناحيتها نهائي، ما يمسهاش لغاية هذا الفارس أو هذا الشريف أو هذا الشهم أو هذا الرجل الجميل أو هذا الرجل القوي أو هذا الرجل الكريم لأي صفة من صفات الكمال يرسلها إلى هذا الرجل فتستبضع منه. تستبضع منه يعني يجامعها، تبيت معه الليلة أو الليلتين ثم تعود إلى بيت زوجها ولا يمسها زوجها ولا يمسها زوجها أبدا حتى تظهر علامات الحمل. فإذا لم يظهر الحمل من هذه المرة ينتظر الزوج حتى تحيض الزوجة حيضة أخرى، فإذا طهرت أرسلها إلى هذا الفارس أو هذا الشهم أو هذا الشريف وهكذا حتى تحمل من هذا الرجل وتلد ولدا ينسب إلى الزوج، وهو ليس ولد الزوج ولكنه ينسب إلى الزوج ظنا أنه يحمل من الصفات التي ليست موجودة عند الزوج ولكنها موجودة عند فلان ابن فلان. هذا كان اسمه زواج الاستبضاع. فهذا زوات الرايات وزواج الاستبضاع. أظن زواج الاستبضاع ده يعني قمة الخسة
وقمة يعني مساوئ الأخلاق وكل مساوئ الأخلاق موجودة في هذا الزواج. ثم زواج الرهط. وزواج الرهط أن المرأة يكون لها ولي، أخوها مثلا أو عمها أو أبوها أو أي حد، أو حتى زوجها، حتى الزوج. فإذا طهرت المرأة من نكاحها يدخل عليها الرجال، العدة رجال، يدخل واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثة طول مدة الطهر بتاعتها. أخوها أو وليها أو أبوها أو زوجها قاعد على الباب بياخد فلوس مقابل هذا الجماع، كل راجل يدخل ياخد منه مبلغ. والبعض كان يفعلها كرامة، يعني بيعملها جدعانة من غير أجر ولا شيء. والزوج أو الولي اللي قاعد على الباب بيسجل الداخلين دول، عارفين دول مين ودول مين، وبيقول للي داخل ده دخل قبلك فلان ودخل قبلك فلان. حتى إذا حاضت المرأة، لما تحيض المرأة أو إذا حملت المرأة، يرسل هذا الولي إلى هؤلاء الرجال 10-15 كل اللي جامعوا ودخلوا على هذه المرأة، يرسل إليهم هذا الولي ويقول لهم قد حملت فلانة، فلانة حامل. فإذا وضعت لما تولد خلاص العشرة دول أو الخمستاشر دول عرفوا إن فلانة دي حملت في الدورة بتاعتهم، في دورة الطهر بتاعتهم، فيبقوا منتظرين. هينتظروا إيه؟ لما تلد هذه المرأة يذهب الولي وينادي على هؤلاء العشرة، هؤلاء الرجال بقى الخمسة العشرة العشرين اللي دخلوا في فترة الحيض دول، ويقولوا له للعشرة دول يختاروا واحد منهم، يا فلان هذا ولدك، ولا يستطيع فلان هذا أن يرد هذا الولد، خلاص ده ابنك. هم عشرة ولا خمستاشر، لكن المرأة ووليها اختاروا فلان ده، خلاص يبقى هو فلان ده، كان اسمه زواج الرهط. يبقى دول ثلاث أنواع من الزواج كانت موجودة قبل الإسلام. والنوع الرابع، يذهب الرجل إلى ولي المرأة فيخطبها فيمهرها ثم ينكحها وتكون زوجة له، فألغى الإسلام أو منع الإسلام وحرم كل هذه الصور، وما أبقى إلا على الصورة التي عليها نحن الآن. إذا أراد الرجل، هذا كلام عائشة، إذا أراد الرجل أن ينكح امرأة يذهب إلى وليها فيخطبها، يخطب هذه المرأة من وليها ويمهرها ويدفع مهر ويشهد ويعلن هذا الزواج، وتصبح هذه المرأة زوجة لهذا الرجل. أبطل الإسلام كل صور الزواج وكل صور العلاقة بين المرأة والرجل الأجنبي، كل صور العلاقة الزوجية أو العلاقة المعاشرة بين المرأة والرجل، أبقى ألغاها الإسلام جميعها ما عدا الصورة التي عليها نحن الآن، ما عدا الصورة التي تزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألغى الإسلام كل أنواع الزواج ما عدا ما زوج عليه رسول الله بناته، ما عدا ما تزوج عليه الصحابة رضوان الله عليهم. أي صورة زواج لم تكن موجودة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتكرها الناس في هذه الأزمنة فهي حرام ومحرمة. وكان من صور الزواج أيضا التي حرمها الإسلام زواج المتعة أو الزواج بنية الطلاق. زواج المتعة أو الزواج المؤقت أن يتفق الرجل مع المرأة أو مع وليها إن هو هيتجوزها لمدة يومين، لمدة شهر، لمدة شهرين، لمدة سنة، لمدة سنتين، وهيطلقها بعد كده، فهذا زواج باطل أبطله الإسلام وأبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والزواج بنية الطلاق، أن يتزوج المرأة بني أن يتزوج الرجل المرأة بنية أن يطلقها لأي سبب من الأسباب، سأتزوجها ثم أطلقها، فهذا أيضا زواج باطل لا يقره الإسلام إطلاقا. وعلامة الزواج الصحيح حتى وإن لم يكن يعرف أصحاب الزواج شروط صحة الزواج وأركان الزواج، علامة هذا الزواج الصحيح أن تضع نفسك في هذا المكان، هل تقبل على ابنتك أن تتزوج هذا الزواج؟ هل تقبل على أختك أن تتزوج هذا الزواج؟ سواء كان الزواج العرفي أو كان الزواج السري أو أي مسمى من أسماء الزواج، هل تقبل على أهلك وعلى محارمك هذا الزواج؟ هذه أنواع الزواج التي كانت موجودة قبل الإسلام ولغاها الإسلام وحرمها، ولكنها للأسف الشديد بدأت تظهر بعض أنواع الزواج التي هي محرمة ولم تكن موجودة أبدا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على زمان الصحابة رضوان الله عليهم. منها زواج السر. زواج السر زواج باطل بإجماع علماء الإسلام قاطبة، لا يوجد عالم من علماء الإسلام لا في السلف ولا في الخلف ولا في الحاضر قال بصحة زواج السر أبدا. أي زواج في السر فهو زواج باطل. أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي وكل ابن حزم وكل علماء الأمة حرموا زواج السر. والفرق بين الزنا والزواج هو الإعلان، هو عدم السرية. لو أن رجل عنده ابنته، عنده بنت وتعمل في البغاء ولكن في السر، وبيأتي إليها الرجل يجامعها، واثنين موجودين شهود على هذا الجماع، اثنين موظفين، فهل هذا زواج؟ إطلاقا ليس هذا زواج، رغم أن هناك ولي، الأب هو موجود، هو اللي بيشغل بنته في هذا البغاء، هناك ولي وهناك مهر، اللي بيجي بيت البغاء ده بيدفع أجرة، وهناك مهر وهناك شهود، يمكن أكثر من اثنين، لكن ماذا افتقد؟ افتقد أمرين مهمين جدا. أولا افتقد النية، نية الزواج. ثانيا افتقد الإعلان والإشهار أن هذا زوجا لهذه. ده معلن لكنه معلن على أنه زنا، مش معلن على أنه زواج، معلن لكنه معلن على أنه بيته بغاء، ما هوش بيته زوجية، وما فيش نية الزواج. زواج السر حرام بكل صوره، بكل آراء المسلمين وعلماء الإسلام زواج السر حرام. ولكن الخلاف جاء في تعريف زواج السر، الخلاف بين الآئمة جاء في تعريف السر. ما هو تعريف زواج السر؟ الإمام أبو حنيفة والإمام الشافعي قالوا زواج السر هو الزواج الذي لم يشهد عليه رجلين أو رجل وامرأتان، ده زواج سر، وهو قول لأحمد، وهو قول لأحمد. الإمام مالك وقول لأحمد وقول للشافعية أن زواج السر هو ما توصي فيه بالكتمان حتى وإن شهد عليه 100 رجل، حتى وإن شهد عليه 100 شاهد ولكنهم تواصوا بالكتمان فهو زواج سر، وهذا هو الراجح عندي، وهذا هو الذي أتكلم به، وأظن أن هذا هو الصواب في شريعتنا وفي مقاصد الشريعة الإسلامية. جاءت الشريعة لتحافظ على أمور أساسية، منها الشرف، العرض والشرف والنسل، العرض والشرف والنسل. أي شيء في الشرع يتعارض مع المحافظة على العرض والشرف والنسل فلا بد أن تضع حوله 100 علامة استفهام. زواج السر يتعارض مع العرض والشرف ومع النسل. ومذهب مالك أو قول مالك ورأي لأحمد ورأي للشافعي أن زواج السر هو ما تم التوصية بكتمانه عن أي إنسان يخصه أمر الزواج. واحد متزوج ويريد أن يتزوج زوجة أخرى، فذهب إلى وليها وخطبها ودفع المهر وجاءوا بالمأذون واثنين شهود وعشر شهود وعشرين شاهد، واتفقوا على كتمان هذا الزواج عن الزوجة الأولى وعن أبنائه من الزوجة الأولى. هل هذا الزواج صحيح أم هذا الزواج باطل؟ هذا الزواج عند مالك وقول لأحمد وقول للشافعي زواج باطل، وعند أبي حنيفة وقول لأحمد وقول للشافعي زواج صحيح. الذي أرتاح إليه وأفتي به وأراه وأتعبد إلى الله عز وجل به أن هذا زواج باطل، لأن فيه سر، فيه تواصي بالكتمان، والتواصي بالكتمان عن هذه الزوجة الأولى يحمل من دناءة الأخلاق ومن سوء الأخلاق ومن سوء السلوك ما لا يحصى. هو كذب على هذه الزوجة الأولى. هذا الزوج الذي يفعل مثل هذه الفعلة عند مالك وعند من يرون أن هذا الزواج باطل هو كذاب، لأنه كذب على زوجته الأولى. هو خائن لأنه يخون هذه المرأة. ليست الخيانة أيها الأحباب، ليست الخيانة أن تفعل شيئا في الحرام، ولكن الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. الخيانة أن تفعل أمرا عن أقرب الناس إليك وتوهمه بأنك تفعل شيئا آخر، خاصة إن كان هذا الأمر يخصه. هو نفاق. أنت تظهر لهذه المرأة ولأبنائك ما تبطن خلاف ما تبطن. هو نفاق، والنفاق أيها الأحباب نفاق عقيدة ونفاق سلوك. فهذا أراه نفاق سلوك، نفاق سلوك هذه المرأة وهؤلاء الأبناء. لا يعلمون عنك شيء، وأنت تذهب لتنام في أحضان امرأة أخرى. لماذا تكتم هذا الزواج؟ لست برجل، أنت مش راجل. اللي يتجوز بهذه الطريقة ما هوش راجل. والمرأة التي تقبل أن تتزوج بهذه الطريقة أظن أن شرفها وطهرها وعفتها في حاجة إلى مراجعة. أنت تتزوجين رجلا يخاف من امرأة أخرى، يخاف من أبنائه، يخاف من أن تهدم عليه المرأة الأخرى بيتها، يخاف أن المرأة الثانية تسود عليه عشته، يخاف أن المرأة الأخرى الله أعلم إيه اللي بيحصل منها لما بيقفلوا الباب. فكيف تتزوجين رجلا بهذه الطريقة؟ ظل حيطة ولا ظل رجل بهذا الشكل؟ هذا الرجل الذي بهذا الشكل ظل الحيطة أولى به، ثم أنت الذي تتزوج هذا الزواج، هل تقبل على ابنتك إن كانت متزوجة من رجل آخر أن يفعل بها هذا، أن يخدعها هذا الرجل ويتزوج عليها بهذه الطريقة؟ هل تقبل أن تزوج ابنتك بهذه الطريقة؟ ثم ولي هذه المرأة، كيف تقبل على نفسك وأنت الرجل الشريف، الرجل الأمين، الرجل الذي يشار إليه بالبنان، كيف تقبل أن تزوج وليتك ابنتك أو أختك؟ كيف تقبل أن تزوجها في السر؟ أهل الزوج ما يعرفوش، أهل الزوجة ما يعرفوش، أبنائك ما يعرفوش، زوجتك ما تعرفش، أم ولادك ما تعرفش. يفاجأ الأبناء وهم حزنانين على هذا الأب الذي مات، وابنهم يعني الولاد عندهم 30 سنة و20 سنة، يفاجأوا بامرأة ما يعرفوهاش جاية لهم ومعاها ورقة بتقول أنا مرات أبوكم وده أخوكم ودي أختكم، وهم بقالوا 20 سنة بيعيش مع أبنائه ومع زوجته وهو يخدعهم، وهو مفهمهم إن هم كل حياته وكل دنيته، في حين إن في زوج تاني وزوجة تانية، إن في زوجة تانية وأبناء تانيين عايشين معاه. للأسف الشديد لما يقع رجل في هذا الموقف، وأقول رجل، وبعض طلبة العلم وبعض الشيوخ يفعل هذا الأمر، يتزوج في السر من وراء زوجته ومن وراء أبنائه، وإذا جيت تقول له وتناقشه يقول لك الإمام أبو حنيفة أجاز هذا، والإمام الشافعية أجاز هذا، والإمام أحمد أجاز هذا. طب لما تيجي بنته بقى بعد ما بتتجوز في السر، ولا ابنه لما يحب يتجوز في السر يقول له لا، ده الإمام مالك حرم، وقول للإمام أحمد أنه حرام، وقول للشافعية أنه حرام، والظاهرية يقولون أنه حرام، كيف وكيف، ويدلل لابنه أو للغير بأن هذا الزواج غير صحيح إطلاقا. لماذا؟ لماذا تبيح لنفسك ما تحرمه على الغير؟ ولماذا تحرم على الغير ما تبيح لنفسك؟ ويأتي بعد ذلك وتكتشف الزوجة، ومن حق الزوجة أن تطلب الطلاق لهذا الأمر، لا تتسرع. هتقول لي هي تطلب الطلاق لأمر أحله الله؟ نعم، هي لا تستطيع، هناك زوجة لا تستطيع أن تتحمل هذا الأمر وتطلب الطلاق للضرر، وللقاضي أن يطلقها للضرر. والضرر أيها الأحباب ليس شرطا أن يكون الضرر ضررا جسديا ماديا، الطلاق للضرر ليس شرطا أبدا أن يكون الضرب أو الإهانة أو الشتيمة، أو الضرر قد يكون أمرا معنويا أمرا نفسيا. الصحابية التي تطلب الطلاق ويطلقها النبي لأنها لا تحب زوجها، لأنها تراه قصيرا بين الطوال، لأن أسباب كثيرة، أسباب هذه أسباب طلب الطلاق للضرر، أسباب بين المرأة وبين ربها عز وجل. هناك امرأة، وكانت حقيقة جاءتني يعني امرأة تسأل، وهي يعني امرأة يعني تحمل من القدر ومن مكانة القدر والمكانة الاجتماعية، ويعني مش مخلية زوجها عاوز حاجة، وبعد 20 سنة زواج تزوج الزوج من وراها، وبعد 3 سنين علمت، عرفت ان زوجها متزوج. متزوج من مين؟ متزوج من أعز صديقتها، أعز صديقتها متجوزة متزوجها بقالهم 3 سنين، وهو الزوج ما قصرش معاها في أي شيء إطلاقا أبدا. هي بتقول كده حتى خلال الثلاث سنين دول لم يقصر معها إطلاقا. واكتشفت يعني بطريقة يعني ربنا عز وجل ساق له. طيب أختي الكريمة مدام مش مقصر معاك ليه طلب الطلاق؟ مش طايقة نفسيا، مش متحملة. أنا بقالي 8 شهور، هي بتقول كده، بقالي 8 شهور عارفة هذا الموضوع وبحاول إن أنا أتقبل هذا الأمر، مش قادرة، لا أستطيع. أنا مرضت وما بنامش وجالي مرض نفسي وجالي بسبب هذا الأمر، مش طايقة. هل يحق لي الطلاق؟ قلت لها آه يحق لك الطلاق ما دام ضررا لا تتحملينه ولا تستطيعينه، يجوز لك طلب الطلاق ويحق لك طلب الطلاق. وأنا أقول أن الضرر مسألة نسبية تعود إلى أمر المرأة وإلى أمر القضاء. هذا النوع من أنواع الزواج وهو التواصي بالكتمان. الإمام مالك وابن القاسم يقول أنه ابن القاسم في مسجده في القاهرة في مصر في القرن الرابع الهجري يقول لو أن ملء هذا المسجد شهدوا على الزواج وتواصوا بالكتمان فهو باطل أو فهو حرام. حقيقة يعني لا أدري ما السبب الذي يجعل رجلا يفعل هذا الأمر، إلا أنه ليس برجل، خايف، جبان، خايف من مراته، خايف من ولاده، خايف من حماه، خايف من حماته، خايف من أبوه وأمه، يبقى راجل جبان بيخاف. لا أتصور أيضا أن هناك امرأة تقبل، امرأة شريفة طاهرة عفيفة تقبل أن تتزوج بهذه الطريقة. لا أتصور إطلاقا أن هناك امرأة تحمل قدرا من الطهر من العفاف من الشرف تقبل أن تتزوج هذا الزواج إلا إن كانت معذورة بجهل، لا تعرف أن هذا الزواج فيه مشاكل. هذا هو العذر الوحيد الذي تعذر فيه المرأة إذا قبلت أو قبل وليها أن يزوجها بهذه الطريقة. وأقول حديث النبي الإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس. هذه أقوال العلماء في قضية زواج السر، ونهى النبي عن زواج السر، وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في زواج السر لو أني سبقت لولا أني لم أسبق إليه لرجمت عليه يرجمهم رجم الزاني. إجماع العلماء بأن زواج السر زواجا باطلا فاسدا محرما، ولكن اختلفوا في تفسير أو في تعريف السر. السر عند مالك وقول لأحمد وقول للشافعي هو أن يتواصل شهود والزوج والزوجة والولي أو كل من حضر هذا الزواج أن يتواصوا بالكتمان. إذا تمت التوصية بالكتمان فهذا زواج سر. ومن العجيب أني أعلم، أنا شخصيا أعلم بعض علماء المالكية أو ممن يدعون العلم وهم مالكية ويتعبدون إلى الله عز وجل بمذهب المالكية ينسون قول مالك ويفعلون هذا الزواج وهم يعلمون يقينا أنه إثم وأنه حاك في الصدر وخشوا أن يطلع عليه الناس. هذا زواج السر باختصار شديد. أختي الكريمة لا تقبلي أن تتزوجي إلا كما تزوجت عائشة، لا تقبلي أن تتزوجي إلا كما تزوجت زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، ورقية بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وأم كلثوم بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن أجمعين وصلى الله عليهن أجمعين. لا تقبلي أن تتزوجي بغير هذه الطريقة أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 11 مرة وزوج 4 مرات من بناته، يبقى دي 15 مرة في بيت النبي يحدث زواج، 15 مرة لم يحدث إلا بطريقة واحدة فقط، طريقة واحدة فقط تزوج بها النبي وزوج بها النبي، طريقة واحدة فقط زوج بها النبي أصحابه وتزوج بها أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين، طريقة واحدة فقط، أن يعمد الرجل إلى ولي المرأة فيخطبها ويمهرها ويعلن هذا الزواج، هذا هو زواج النبي وهذا هو زواج الإسلام. لا تتزوجي إلا بهذه الطريقة، ولا تزوج وليتك. إياك أخي الكريم أن تفرط في هذه الكرامة وهذا الشرف الذي عندك وتزوجها بطريقة على غير ما تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. تزوجوا كما تزوج آباؤكم وكما تزوج الأجداد، كما تزوج المسلمون طوال 14 قرنا. أخي الكريم لا تهدم أسرتك ولا تفعل مثل هذا الزواج. الزواج والتعدد في الإسلام أمر مباح، ولا يستطيع أحد أن يمنعك أن تتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة. تريد أن تتزوج؟ اذهب وتزوج، تزوج في العلن وفي وضح النهار، قل للناس أجمعين أني رجل وأنا أتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة، قل لهم أني رجل وأني أتزوج لأسباب كذا، أريد أن أتزوج بغير سبب لمزاجي، خلاص أنت حر، ولكن ليس في السر، ليس بأمر فيه شبهة، ليس باختيار فقهي وفقا لهواك. إياك أن تختار قولا ورأيا للفقهاء في مسألة مختلف فيها لمجرد الهوى، اتخذت هواك إلها من دون الله، أشركت شركا أكبر وليس شركا أصغر. هذا هو زواج السري. قد يقول البعض لماذا يعني الشيخ متحمس لهذا الأمر، ويعني وإيه اللي حصل في الدنيا؟ اللي حصل في الدنيا أن يعني اكتشفت أن هذا الأمر يفعله الناس ببساطة شديدة، ويعني يقولون لا نعرف قول مالك ولا نعرف أن هناك آراء تقول بأنه حرام. لا أيها الأحباب، أردت أن أبين أقوال العلماء في المسألة حتى لا يعذر أحد بجهله. هذا هو زواج السر، الإجماع أنه حرام، الاختلاف في تعريف السر، أبو حنيفة وقول لأحمد وقول للشافعي أن زواج السر هو ما لم يتم عليه الإشهاد. أما مالك وقول لأحمد وقول للشافعي فزواج السر هو ما تم التواصي عليه بالكتمان حتى وإن شهد مئات الرجال، تواصوا بالكتمان عمن يخصه هذا الأمر أصبح زواج سر. الزواج الثاني الذي أريد أن أتحدث عنه هو الزواج العرفي. الزواج العرفي نوعين، في زواج عرفي سري وزواج عرفي علني. زواج عرفي سري إن هما بيتجوزوا في السر وبيتواصوا بالكتمان وبدون عقد زواج رسمي، بيكتبوا بينهم ورقة، هذا اسمه زواج السر العرفي. وفي شهود وهو باطل أيضا، كما هو زواج السر اللي معمول عند المأذون. زواج السر اللي معمول عند المأذون وتواصوا بالكتمان باطل. زواج العرفي المكتوب بورقة عند محامي ولا معرفش باطل. لماذا؟ لأن فيه أمرين. الأمر الأول هو أنه سر، والأمر الثاني أنه غير موثق، وهذا الزواج العرفي المعلن. الزواج العرفي المعلن إن هم بيعملوا فرح وكل حاجة وما بيتوصوش بالكتمان، لكن ما كتبوش وثيقة الزواج رسمية. أقول أن هذا الزواج باطل. لماذا يا عم الشيخ؟ لماذا يا عم الدكتور؟ ما كانش فيه كتابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ما كانش فيه كتابة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الفرق بين الزواج وبين الزنا من أهم الفروق حفظ النسل وحفظ الحقوق. لو أن امرأة تزوجت رجل في العلن وعملوا يعني الفرح في استاد القاهرة وما كتبوش ورقة وجات خلفت ومات الرجل وهي حامل وأنجبت وذهبت إلى أي جهة رسمية علشان تسجل الولد ده ابن مين، ماذا سيحدث؟ حد هيطلع له شهادة ميلاد؟ هل ده هيحمل أوراق رسمية تثبت أنه إنسان في هذا الكون وفي هذه الدولة؟ حتى لو أن الرجل عايش ما ماتش وأنكر، ويحدث كثيرا والمحاكم مليئة بعشرات الآلاف من قضايا إثبات النسب، عشرات الآلاف من قضايا إثبات النسب بسبب هذا الزواج العرفي أنه غير موثق، أنه غير معلن. الزوج بينكر، أو الزوج مات وأبناؤه أو ورثته أو إخوته بينكروا هذا الزواج. فهنا المقصد من الشريعة لم يتحقق. إذا لم يتحقق المقصد من الشريعة في هذا الأمر بطل هذا العمل. المقصد من الشريعة في الزواج حفظ النسل، حفظ النسب، حفظ العرض، لا تختلط الأنساب، لا تختلط العائلات، كل واحد له حقوقه. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الزمان غير الزمان والمكان غير المكان. هذه القوانين التي توضع لمصلحة الناس ولتسيير مصالح الناس يجب أن تحترم، وهي من شرع الله عز وجل ما لم تعارض شرع الله عز وجل. شريعة الله جاءت لتحفظ المواريث وتحفظ الأعراض وتحفظ النسب والنسل، فالقوانين التي توضع لتحقق هذه المقاصد هي من الشريعة، وإذا خولفت فهي حرام ويبطل بها العمل إذا كان هذا العمل أو هذه المخالفة يترتب عليها ضياع مقاصد الشريعة. الزواج العرفي، زواج الطلبة في الجامعات، البنت بتتجوز وزميلها بورقة، من غير ورقة، بشهود، اتنين شهود من زمايلها، زواج الدم. دلوقتي بيعملوا حاجة اسمها زواج اللعاب، مجرد ان اللعاب بتاعهم يختلط ببعضه بقى ده اسمه زواج. زواج البوسطة، والله اتنين اتجوزوا زواج بوسطة. ايه زواج البوسطة ده بقى؟ جابوا طابع بوسطة والولد لزقوا على قرطه، وبعدين جت هي حطت قرطها على قرطه، ويفضلوا يضغطوا على قرط بعض كده لغاية ما الطابع البوسطة اللي ملزوق على قرط الولد ينتقل الى قورة البنت يبقى كده اتجوزه. اللهم صل على النبي، بالصلاة على النبي مش بالصلاة، لا بالصلاة، ده زواج. ويفاجأ الاب بان هو بنته متجوزة بالطرق دهيت. اقول لكم حاجة مهمة جدا، انا لا اظن ان بنت ممكن تعمل في نفسها كده او ولد يعمل في نفسه كده الا اذا كان ابوهم عمل كده. اوعى تروح تتجوز انت زواج عرفي او زواج في السر وتظن ان بنتك ولا ابنك مش هيتزوجوا زواج بسطة ولا زواج لعاب ولا زواج دم ولا زواج عرفي. الزواج العرفي باطل. هتقول لي ايه للطلبة في الجامعة اذا قلنا ان الزواج العرفي بين الرجل العاقل الكبير والمرأة السيب الكبيرة جائز؟ طب والزواج البكري دي هتعمل بها ايه؟ هتقول لك اه على مذهب ابو حنيفة الولي مش شرط. مين قال كده؟ كلام فارغ وظلمه ابو حنيفة. في فرق كبير جدا عند الاحناف بين موافقة الولي واعلام الولي، في فرق كبير جدا. الامام ابو حنيفة لم يبيح ولم يبيح الاحناف ابدا ان المرأة تتزوج من وراء وليها بغير علم وليها، لكن يمكن عند الأحناف أن تتزوج المرأة بغير رضا وليها، لكن لا بد من إعلامه. الإحصائيات مذهلة في اللي بيحصل في الجامعات، مش في مصر بس، ليس في مصر فقط. أنا أسكن في 6 أكتوبر، جاءني شاب إلى المسجد من دولة عربية من المملكة العربية السعودية يدرس في 6 أكتوبر، ويعني قدر ربنا عز وجل أنه يعرفني وأنا أعرف أهله من إقامتي في المملكة، وقال لي أنه متزوج من ابنة عمه التي تدرس هنا في مصر وأهلها لا يعلمون، وتزوج في السر وزواجا عرفيا، أعمل إيه؟ قلت له ومن أجاز لك هذا الزواج؟ قال أبي متزوج هكذا. أنا أعرف أبوه. قلت له أبوك متجوز كده؟ قال لي آه، وأنا أعلم وأعرف زوجته وأمي وبقية إخواتي ما يعرفوش، فإذا كان أبويا عمل كده طب أنا ما أعملش كده ليه؟ قلت له خلاص روح قول لأبوك. قال لي أنا جسيت نبضه كده، هو مش موافق إن يتجوز بنت عمي. دي يعني أب تزوج بهذه الطريقة ولا يرضى بزواج ابنه بهذه الطريقة. قلت له لابد أن تقول لأبيك ولابد إن أنت تحل هذه المشكلة لأن هذا زواج باطل. راح قال لأبوه وأفاجأ بأبيه بيتكلم معايا وهو يعني في منتهى الثورة وفي منتهى الغضب أن هذا زواج باطل. هو لا يعرف أن أنا عارف أنه هو متجوز. تشمع أن أنت عملت كده؟ إذا رضيت على نفسك فرضاه لغيرك، وإذا لم ترضاه لولدك فلا ترضاه على نفسك. فالزواج العرفي زواج باطل بأي صورة من صور الزواج. إيه اللي بيخلي الناس تعمل كده؟ ايه اللي بيخلي واحد شاب في الجامعة يروح يتجوز بنت زميلته في الجامعة من وراء اهله ومن وراء اهلها؟ رفض الاهل. الاهل بيرفضوا، مش عاجباهم البنت، مش عاجبهم الولد. اهل الولد بيرفضوا، اهل البنت بيرفضوا. الغلاء، المغالاة في المهور وفي تكاليف الزواج. الفساد والفسق المنتشر في المجتمعات، كل وسائل الإعلام. وأقول أن معظم الدول الإسلامية تتبنى حماية البغاء والفساد والرذيلة والدعوة إلى فساد الأخلاق. الكليبات التي تذاع والمطربات والمغنيات والفنانات التي يتمناها كل إنسان، وإعلان وعمل الجوائز وتقديم الجوائز والمهرجانات، وولاة الأمر رؤساء دول وملوك يحضرون ويرعون هذا البغاء الذي يقف على خشبة مسرح ويزيعونه للأمة. محاربة العلم والعلماء، محاربة المشايخ، محاربة الدين، السماح في الجامعة بإقامة حفلات غناء لماجنات وراقصات، ومحرم على دعاة وعلى مشايخ أن يدخلوا إلى هذه الجامعة. لماذا؟ دول هيزرعوا الإرهاب والتطرف. وهو الفساد مش إرهاب وتطرف، الفساد إرهاب وتطرف. إذا جات لك بنتك وعاوزة تتجوز، أما تتجوز برضاك أفضل وأحسن وأشرف وأكرم من إن هي تتجوز غصب عنك. أما يتجوز ابنك برضاك أفضل من إن هو يتجوز غصب عنك وفي السر. جالك واحد يطلب بنتك، ده ما بيشتغلش، ما عندوش وظيفة. طب وإيه يعني؟ ما هيشتغل يا أخي ويبقى عنده وظيفة. ما جالك واحد بقى بيشتغل وظيفة الفلانية، وبعد الدخول بسنة وبعد ما خلف ولد اترفد، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ لا تملك من امرك شيء. خلاص جالك وهو في وظيفة محترمة جدا واترفد بعد الزواج. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد كبير. قبل أن نذهب إلى الفاصل، أنا لا أحرم ما أحله الله، ولا أتشدد في مسألة محسومة، ولكنها مسألة مختلف فيها، أوضح فيها الأقوال، وأوضح فيها رأيي، وأوضح فيها ما أختاره من أقوال، وأنبه بشدة على مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج، مقاصد الشريعة الإسلامية من العلاقة بين الرجل والمرأة. نحن لا نحرم التعدد إطلاقا، أمر أباحه الله، ولكن بعض العلماء اختلفوا في أمر التعدد، هل هو على الإطلاق وبالمزاج ولا هو بشروط. البعض قال على الإطلاق، ما دام الرجل عاوز يتزوج وعنده ما عنده أقل من 4 يتجوز. والبعض قال هو بشروط، وأنا شخصيا أختار القول الثاني، أن التعدد مباح في الإسلام بشروط، محدش يقدر يمنعك عن هذا الأمر إطلاقا. هل يجوز للمرأة أن تشترط في عقد زواجها ألا يتزوج عليها بأخرى؟ نعم، لها أن تشترط في هذا الأمر. وبعض الفقهاء قالوا الشرط صحيح والعقد صحيح، والبعض قال الشرط العقد صحيح والشرط باطل، وأنا أيضا أقول بأن العقد صحيح والشرط صحيح. عقد الزواج صحيح والشرط صحيح، هذا شرط من شروط الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلمين أو إن المؤمنين عند شروطهم، وإن أحق أو أوفى ما اشترط ما وفيتم به ما استحللتم به الفروج. وعندنا قاعدة في الأصول، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، حتى وإن لم يكتب في العقد لكنك اتفقت مع وليها أو معها أنك لا تتزوج عليها، ما حرموش هذا الزواج. بيقولوا لك لو اتجوزت عليها طلقها، أنا حر، مش عاوز، لا أقبل إن أنا أكون زوجة تانية، يعني لها الحق في هذا تماما. ولكن كما قلت، البعض يرى أن العقد صحيح والشرط باطل، يعني إن الزواج صحيح وإن أنت ممكن تتجوز عليها زوجة تانية، ولكن مش من حقها تطلب الطلاق، ما تحققلهاش الشرط. هذا قول. قول الآخر وهو الذي أختاره وأرتاح إليه، أنه العقد صحيح والشرط صحيح والمسلمون عند شروطهم. نذهب إلى هذا الفاصل ونعود، فابقوا معنا. قصصاتنا الصحفية حقيقة معنا كم قصاصة. القصاصة الأولى من جرنان الدستور يوم الخميس 23/10/2008، وكان عنوانها إطلاق سراح ابن نقيب المعلمين بمئة غمر بعد دفع فدية 100,000 جنيه. إطلاق سراح ابن نقيب المعلمين بمئة غمر بعد دفع فدية 100,000 جنيه. الكلام ده حصل في مصر، وان انا بجيب هذه القصاصة وبعلق عليها علشان اقول اين الحكومة، اين الداخلية، اين الامن؟ هل وصل الامر في مصر ان الامن منشغل والامن غير موجود والبوليس غير موجود لدرجة ان واحد يتخطف وتدفع فدية 100,000 جنيه؟ انا كأني يعني اشاهد او يعني اقرأ خبر عن فيلم في هوليود بيمثلوه في امريكا ولا في اوروبا. لا اتصور ابدا ان ده ممكن يحدث في مصر، مصر المليئة بالامن والامان، مصر المليئة بالشرطة بالبوليس بالداخلية، مصر المليئة بالجيوش وبالدولة النظامية المحترمة، يحدث فيها هذا الأمر أن يخطف إنسان ولا يستطيع السلطات أن تصل إليه ويدفع فدية 100,000 جنيه؟ حقيقة كفاية قوي إن إحنا مشغولين بسوزان تميم وهشام طلعت مصطفى، كفاية قوي علينا. القصاصة الثانية من جرنان المصري اليوم يوم السبت 25/10/2008. يوم السبت 25/10/2008 قال الجمل: ما بحبش منتقبات يقعدوا في أول بنش. فانسحبت كل المنتقبات من محاضرته. قال الجمل، الجمل هو الدكتور يحيى الجمل أستاذ القانون الدستوري في جامعة القاهرة وأحد العقلاء الذين نظن بهم الخير. في محاضرة له في كلية الحقوق في جامعة القاهرة وجد أمامه بنتين منتقبات في البنش الأول في الصف الأول قاعدين، قال لهم ما بحبش منتقبات يقعدوا في أول بنش. ده طبعا يعني أراه سقطة شديدة من الدكتور يحيى الجمل، أراه انهيار شديد في قيم وأخلاق مجتمع، أراه انهيار شديد في قيم وأخلاق أساتذة جامعة تقبل أن بنت شبه عارية تقعد قدامك في الصف الأول ولا تقبل بامرأة منتقبة تنتقب ظنا منها أنها تأخذ الأجر والثواب، تنتقب تعبدا إلى الله عز وجل، لا تحب أبدا أن تجلس أمامك في البنش الأول وعاوز بنات بمايوهات يقعدوا قدامك. حقيقة صدمت صدمة عظيمة جدا من هذا القول للدكتور يحيى الجمل، وأرجو أن يعتذر عنه، أرجو أن يعتذر عنه في الصحافة ويعتذر عنه لبناته في الجامعة ويعني وإن لم يعتذر فإني أدعو كل فتاة منتقبة أو محجبة، كل فتاة عفيفة شريفة، أن تقاطع محاضرات الدكتور يحيى الجمل مع احترامي الشديد له إذا كان يقول هذا القول، ولا يريد من المنتقبات أن يجلسوا أمامه، إنما يريد فتيات الإعلانات والموديلز وبنات جالسين معاه قدامه شبه عاريات. لو كان هكذا لا يستحق أبدا أن يؤخذ منه علم، حتى وإن كان علما دنيويا، حتى وإن كان علما وضعيا. القصاصة الأخرى يعني من جرنان الأهرام يوم الجمعة 23/10/2008، 88% من شباب مصر يرغبون في الهجرة، 88% من شباب مصر يرغبون في الهجرة للخارج خصوصا أوروبا. هذا ما توصل إليه استطلاع للرأي أجرته وزارة القوى العاملة في مصر، أن هناك يعني 90% يرغبون في السفر إلى أوروبا، وهو ما توافق مع استطلاع صادر من مركز معلومات مجلس الوزراء منذ فترة، جاء فيه ده الاستطلاع بقى الأرقام دي بتاعت مركز معلومات مجلس الوزراء في مصر، أن 88% من شباب مصر لا يريدون البقاء فيها. وذكرت الدراسة أن إيطاليا هي حلم المهاجرين بنسبة 53%، ثم فرنسا بنسبة 23%. يا شباب مصر، مصر أم الدنيا، وحقيقة لا تعليق لي على هذا الخبر. القصاصة الأخرى من الأهرام يوم الخميس 23/10/2008، من الأهرام يوم الخميس 23/10/2008، الهند تقتحم الفضاء بمركبة فضاء، الهند تقتحم الفضاء بمركبة إلى القمر، الهند أصبحت دولة فضائية، الهند بترسل مركبة فضاء بغير رواد إلى القمر، الهند بعد أن أصبحت دولة نووية ذرية تملك الأسلحة النووية والأسلحة الذرية، أصبحت الهند بتملك مركبة فضاء. وأعلنت الهند أن سنة 2014 يعني كمان 6 سنوات سترسل الهند أول رواد فضاء هنود إلى الهند بمركبة فضاء هندية، مركبة فضاء مصنوعة في الهند، مش أمريكا اللي عملتها ولا أوروبا. معنى ان امريكا ان الهند تصنع مركبة فضاء يعني انها تملك تكنولوجيا ضخمة جدا وتملك صناعات ضخمة جدا على درجة عالية من التطور حتى تستطيع ان تصنع هذه المركبة، ولم يشارك عالم غير هندي في صناعة هذه المركبة، ولم تستخدم اي مادة خام غير هندية في صناعة هذه المركبة. الهند فيها 1000 جامعة، 1000 جامعة في الهند، احنا عندنا ما يكملش 30 جامعة، الجامعة الهند فيها 1000 جامعة، منهم 12 جامعة او عفوا 22 جامعة هندية ضمن تصنيف افضل 500 جامعة في العالم. الدول العربية كلها ما فيهاش جامعة واحدة ضمن تصنيف 500 جامعة. الهند سنة 1959 رفض الرئيس جمال عبد الناصر ان يتم بين مصر والهند تعاون في مجال الابحاث النووية والطاقة والاسلحة، لان الهند كان فيها مجاعة وكانت دولة فقيرة لا تملك قوت يومها. الهند بتصدر 22% من انتاجها القومي في الزراعة، سنة 59 كانت في مجاعة ومصر كانت بتأكل الهند، مصر كانت بترسل أكل للهند. الآن الهند بعد ما بتستكفي من انتاجها الغذائي بتصدر 22% من الغذاء. الهند تاني دولة في العالم في صناعة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات بعد أمريكا. الهند بتحمل بتصنع قنبلة ذرية من سنة 75، الهند سنة 2008 أطلقت مركبة فضاء إلى القمر. عندنا في مصر لما حد يحب يتريق على حد يقول له هو أنا هندي؟ آه أنا هندي، يا ريتنا نبقى هنود مسلمين نطلع للفضاء. أظن عيب قوي دلوقتي لما حد يقول لك هو أنت هندي ولا أنا هندي، ما تزعلش، لأن ده شرف إحنا مش قادرين نوصل له إن إحنا حتى يعني نعمل بلاش. القصاصة الأخيرة حقيقة يعني من الأهرام يوم الخميس 23/10/2008 وبعنوان وداع حافل لصديقة الفقراء إيمانويل. الأخت إيمانويل راهبة فرنسية عاشت في مصر 20 سنة وماتت من أسبوع وهي عندها 100 سنة أو 99 سنة في فرنسا. وأنا كنت في فرنسا حقيقة وهم بيتكلموا عنها، ودي يعني جريدة مجلة من المجلات الأولى في فرنسا، على الغلاف بتاعها صورة الأخت إيمانويل. ويعني معظم مجلات فرنسا وصحف فرنسا كانت مهتمة جدا بوفاة الأخت إيمانويل. احنا في مصر برضو كنا مهتمين جدا بوفاة الأخت إيمانويل لأنها عاشت 20 سنة في عزبة الزبالين وفي المرج وفي المقطم وهي في وسط الزبالين. والصحف المصرية مش الأهرام بس، المصري والدستور والأخبار وكل الصحف المصرية وسائل الأعلام هللت بشدة جدا لموت الأخت إيمانويل. في فرنسا برضو هللوا، بس عارفين هللوا ليه؟ في فرنسا هللوا لأن الأخت إيمانويل تركت كتاب في وصيتها. الكتاب ده بيقول عمري 100 سنة وأود أن أقول. ماذا تود أن تقول الأخت إيمانويل؟ بتقول الأخت إيمانويل في الكتاب بتاعها المكون من 400 صفحة، وبتحكي عن حياتها الجنسية خلال 100 سنة رغم أن هي راهبة. فرنسا كانوا بيحتفلوا بإيمانويل لجرأتها في كتابة مذكرتها. إحنا كنا بنحتفل بإيمانويل علشان هي عاشت مع الزبالين وقدمت خدمات ضخمة للإنسانية وللزبالين في مصر اللي ما يعرفوش كتير من الناس، إن الأخت إيمانويل كانت من أكبر المنصرات في مصر. الأخت إيمانويل كانت منصرة وعاشت في مصر 20 سنة وفشلت في مهمتها. كانت مهمتها إن هي تنشر وتنصر بين هذه الفئة المطحونة من المصريين، وعادت قعدت 20 سنة ولم تستطع أن تنصر مصريا واحدا أو إنسانا واحدا. الدير بتاعها بعت لها يستدعيها علشان فشلت في مهمتها، وهي بتغادر مصر بتقول خسرت 20 سنة من عمري، لم أستطع أن أجعل أحدا من المسلمين يحب يسوع. هذا تكتبه في مذكراتها ونحن نحتفل بها. هذه قصاصاتنا في هذا اليوم. يعني لو في تليفونات نستقبل اتصالاتكم، أهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا أخ ممدوح. ألو، أنا مش سامع حاجة. الموضوع اللي اتكلمنا فيه الزواج السري وزواج العرفي، موضوع حتى وإن أباحه البعض، معرفش انتوا ايه رأيكم. اتمنى لو تبعتونا على الاسم اس طوال الاسبوع اللي جاي ده رأيكم في هذا الموضوع واختيارك الفقهي، ونشوف الاسبوع الجاي او الاسبوع اللي بعده
ايه النتيجة اللي عندنا. زي ما قلنا دي اراء الفقهاء والعلماء. اتمنى ان انتوا طوال الاسبوع تبعتوا لنا رايكم في هذا الموضوع. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟
اهلا بيك يا اختي.
لو سمحت والله يا دكتور، بالنسبه للجواز العرفي، لو انا اخت من الاخوات مثلا عمرها 50 سنه وتزوجت واحد برضو في الحدود دي سنه 50 سنه وجواز عرفي، بس عندي محامي ومتوفى الشروط، بس لا طبعا مفيش ولي، والاثنين الشهود من عند المحامي، وطبعا السن اهم شيء، ان هم عمرهم 50 سنه الاثنين. وبالنسبه للشروط اللي هي الصداق
ليه عملوا كده؟ ليه بيعملوا كده؟
والله بقى هو ده اللي انا يعني، هي وكلتني ان انا اكلم حضرتك.
لا ده في الفتوى بتاعتي انا، وفي رايي انا ده زواج باطل يا اختي.
ده زواج باطل.
نعم.
هم عمرهم 50 سنه بس،
حتى لو عمرهم 200 سنه.
ايوه،
حتى لو عمرهم 200 سنه يعني الشهود دول ما يعرفوهمش.
نعم.
الزواج ده تواصوا فيه بالكتمان.
ايوه.
الزواج ده لماذا ليه ما بيتجوزوش بطريقه زي ما النبي اتجوز؟
ايوه، عشان الاولاد، خافت على الاولاد وخافت على الحاجات دي.
لا يا اختي، هذا زواج باطل.
اي مشكله خالص يعني،
هذا زواج باطل.
شكرا يا دكتور
في فتواي.
شكرا، الف شكر، جزاك الله كل خير.
وارجو ان ما يعني العلماء ما يهاجمونيش في رأيي هذا، أنا من حقي إن أنا أختار الرأي الفقهي الذي يترجح عندي، ومن حقي أن أفتي بالرأي الفقهي الذي يترجح عندي، وأنا لم أعيب عليكم ولم أعيب على من يقولون بأنه يعني بيحل هذا الزواج. أنتم أحرار، قابلوا الله عز وجل وتحملوا المسؤولية، أنتم الموقعون عن رب العالمين. أنا لا أتحمل مسؤولية أن أفتي بأمر يخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، لأني أعلم يقينا أن البعض والصحافة هيطلعوا ويتكلموا ويقولوا الدكتور صفوت بيقول هذا رأيي، وهو رأي الإمام مالك وقول للإمام أحمد، وهو الذي يتفق مع مقاصد الشريعة الإسلامية ويتفق مع ظروف الزمان وتغير الزمان وتغير الأخلاق وفساد الأخلاق. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك يا دكتور معلش، يعني هو لو كان واحد إن شاء الله عنده الزكاة وكده وعايز يخرج، هل واحد الزكاة
واحد إيه؟
الزكاة، الزكاة سواء زكاة المال أو زكاة الذهب أو كده،
مالها؟
زكاة الذهب، يعني واحد مثلا يخرج الزكاة كلها مثلا للفقراء كلها، ولا مثلا ممكن يصرف مثلا في وجوه خير ثانية، مثلا في مستشفيات او في مثلا انشاء مثلا بلاد جامع.
حضرتك هو اولا احنا حضرتك بنتكلم في الزواج، ما بنتكلمش في الزكاة، فهجاوب حضرتك، بس ارجو من الاخوة المتصلين ان هم يتصلوا يا اما في موضوع الحلقة يا اما فيما يخص القصصات الصحفية. الزكاة للبشر وليست للحجر، الزكاة للبشر وتستثمر في البشر لا تستثمر في الحجر. لا يجوز بناء مساجد من أموال الزكاة، لا يجوز بناء مستشفيات من أموال الزكاة، لا يجوز بناء مدارس من أموال الزكاة، إلا بشرط واحد في المساجد أو في المدارس، ألا يستخدمها إلا مستحق الزكاة، ألا يستخدمها إلا مستحق الزكاة. هذا ما أرى. السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت انا كنت عايز استفسر عن حضرتك، في قصه منشوره حضرتك على الانترنت عن شيخ اسمه جاد القران يهودي واسلم.
نعم.
ففي كذا شيخ بعد كده ردوا على حضرتك وبيقولوا ان القصه دي مش صحيحه، وان هو غلط ان حضرتك تحكي قصه مش صحيحه، وان مفيش راجل اسلم وراح السودان او حاجه زي كده، وان ده ما حصلش.
جزاك الله خير.
فأنا ممكن حتى أبعت لحضرتك الرد وكده، وفي ناس كتيرة بتقول إن القصة دي مش صح، فأنا كنت عايز أعرف الصحيح.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك. لو القصة دي مش صح أبقى أنا كذاب، واللي يقول إن القصة دي مش صح يبقى هو كذاب، لأن من يعلم حجة على من لا يعلم. واحد ما يعرفش القصة مش من حقه يقول إنها ما حصلتش، وواحد يعرف القصة خلاص هو صح. هذه القصة حقيقية وحدثت، وأصلا قلت هذه القصة هي اتعملت فيلم
عملوا فيلم عمر الشريف اسمه ظهور القرآن بالذال، ظهور يعني ورود القرآن، وكان عمر الشريف كان اسمه إبراهيم، والطفل اللي كان موجود أنا مش فاكر كان اسمه جاد في الفيلم اسمه إيه. القصة حقيقية وحدثت وواقعية، وأي معلومة بتاخدوها على النت من على النت إذا مش ممضي عليها من فلان وتعرفوا فلان ده اعرفوا أنه هي كاذبة. هذه القصة لا تؤخذ من النت، ولكن أنا ذكرتها هنا في هذه القناة لما كنت نتكلم عن علاقتنا بالقرآن، وذكرتها في أماكن كثيرة جدا، ويعني عندي شهود كثر على هذا الأمر، وأقرب شاهد هو أن هي موجودة فيلم سينمائي لكنه محرف عن هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، سعدت بصحبتكم، في الأسبوع القادم نلتقي وفي خير وأمان الله نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.